قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يحتج به في كون الحرم مأمنا.
نعم، أيضا هذا صيغة خبر بمعنى الأمر. الخبر أيها الإخوة لا يمكن أن يتخلف، يعني المولى سبحانه وتعالى إذا قال قولا، وقبل ذلك الإنسان الصدوق إذا قال قولا ثم رأينا أنه يخالف الواقع نقول له كذبت، لأن الخبر إذا أخبر إنسان بشيء فإنه يحتمل الصدق والكذب، أما إذا كان أمرا فإنه لا يحتمل الصدق والكذب، إنما هو طلب. ولذلك السيد إذا قال لعبده ائتني بالماء فتأخر عن ذلك فإنه يستحق العقاب، ولا يقول أنا لا أدري أنت صادق أو كاذب. هذا عندما نقول خبر بمعنى الأمر. وهنا نرى نحن أن البيت قد لا يكون آمنا، قد لا يكون آمنا البيت الحرام، بمعنى أنه يحدث فيه القتل ويحدث فيه السرقة ويحدث فيه أمور ليست من الأمن. فهل نقول تخلف خبر الله عز وجل؟ نقول لا، هنا ليس المراد به الخبر، لا يريد الله عز وجل أن يخبرنا بشيء، لأنه لو أخبرنا بشيء لابد أن يكون الواقع كالمخبر عنه، ولكن الآية هنا يريد الأمر وليس الخبر، وكأنه يقول أمنوا من دخل البيت، أمنوا من دخل البيت، ثم أتى بالنكرة هنا في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، فيأمن الإنسان ويأمن الحيوان ويأمن الطير، فتأمن النفوس من الغارات والحروب، وتأمن الصيد، فلا يصاد في الحرم إلا ما خص من الداجن وغيرها بالإجماع. إذن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال يحتج به في كون الحرم مأمنا، أي يجب تأمينه، لأنه خبر بمعنى، لأنه أمر، خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. نعم.
قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مسلى، فيه مشروعية ركعتي التواف واستحبابهما خلف المقام، استدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبها.
المقام، اتخذوا من مقام إبراهيم، اختلف العلماء في مقام إبراهيم، فمنهم من قال مقام إبراهيم هي المناسك كلها، والمقصود مصلى يعني دعاء. اتخذوا المقام الذي قام به إبراهيم في عرفات وفي مزدلفة وفي كل مكان، اتخذوه مكانا للدعاء. ولكن المراد هنا في هذه الآية، والصحيح يقول العلماء أن المراد به المقام المعروف الذي جعله إسماعيل لأبيه فارتفع عليه عندما ارتفع البناء وهو يبني الكعبة، فجعل تلك الصخرة ليرتقي عليها ويكمل البناء، فهذا هو المقام، ويدل على أن هذا هو المراد. سبب نزول الآية، سبب نزول الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآيات، وعندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جاء فصلى خلف المقام. قال هنا: فيه مشروعية ركعتي الطواف. المشروعية هنا تؤخذ من قوله واتخذوا، وهذا أمر، وهذا أمر، وهذا الذي دعا الرازي يقول أنه استدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء يقولون أن الصلاة خلف المقام تختلف، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بأنها تابعة للطواف، فإن كان طواف سنة نفل فالركعتين نفل، وإن كان طواف واجب فالركعتين تكون واجبة لأنها تابعة للطواف، والقاعدة عند العلماء أن التابع تابع. ومما استدل به العلماء على أن هذه الركعتين أيضا ليست للوجوب وإنما للاستحباب، أن الواجب على المؤمن كما في الحديث الذي عند البخاري عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلمه الإسلام، فأمره بأن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له هل علي شيء غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال لا شيء إلا هذه 5 المفروضات، وهذا يدل على أن الركعتين ليست من تلك 5، فهي من السنة. ومن العلماء من يقول أو من قرأ واتخذوا من مقام، فإذا قلنا واتخذوا تكون الجملة هنا اعتراضية، لأن الحديث كان عن بناء إبراهيم في قول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية فقالت واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى، أو تبقى على أنها خبر على نفس السياق، وقال واتخذوا يعني هم من مقام إبراهيم مصلى، فإذا قلنا بأنها خبر تكون خبر بمعنى الأمر، تكون خبر بمعنى الأمر، وهذا هو كله داخل في معنى مشروعية ركعتي الطواف. إذن المشروعية جاءت من قوله واتخذوا، فهذا أمر سواء قلنا أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. ثم قالوا استحبابهما خلف مقام إبراهيم، استحباب هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولما لم نقل واجبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خلف المقام وصلاها بيانا لهذا الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومعلوم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يأخذ حكم الآية أو حكم الدليل الذي في القرآن، فمن العلماء من قال بأن قال العلماء بأنها مستحبة وصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بمعنى أن الصلاة لا تجب خلف المقام، يمكن أن تصلي في أي مكان، ولكن السنة والمستحب أن يكون خلف المقام، وذلك لفعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. فعمر بن الخطاب صلى الركعتين بعيد جدا عن المقام وبعيد عن المسجد الحرام، صلىها بذي طوى مكان خارج البيت، فدل على أن الصلاة ليست واجبة، يعني هاتان الركعتان ليستا الواجب فيها أن تصلى خلف المقام، بل تصلى في أي مكان، وإن كان السنة والمستحب أن تكون خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
قوله تعالى طهر بيتي.
قبل هذا، بالنسبة للمقام، الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونحن الآن نرى كثير من الناس يتخذون من مقام إبراهيم مكانا للتمسح فيه، وكان ابن الزبير وهو الوالي على مكة كان ينهى ويمنع من يفعل ذلك، وكذلك كثير من السلف، بل حتى يقال بأن تلك الصخرة التي لانت على أقدام إبراهيم وأصبح أثر أقدام إبراهيم فيها كان لها عقب، وكانت لها الأثر، يعني الأثر رجل إبراهيم كان لها عقب خلف القدم من الخلف، وكان كذلك لها أطراف الأصابع، ولكن من كثرة هؤلاء الذين يتمسحون بها زال العقب وزالت الأصابع. الشاهد هنا أن التمسح بها ليس بمشروع، بل هو من البدع، وكان السلف يمنعون من ذلك.
قوله تعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت 3: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن بهاتي من
هذا واضح هذا أن الطواف هذا الذي يكون في المسجد الحرام، وهذا لا يكون إلا في المسجد الحرام، لأن الطواف لا يكون إلا فيه. فالأعمال المتعلقة في البيت إما أن يكون طائف، وإما أن يكون معتكف، وإما أن يكون مصلي الركع السجود، وهذا سينبني عليه الآن ما سيأتي في مفهوم الطائف وفي مفهوم العاكف. نعم.
أخرج ابن بهات من طريق عتاء عن ابن عباس قال إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد ابن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاقفون. وفي الآية مشروعية
لا الآن هنا تفسير الصحابي، وقلنا تفسير الصحابي هذا حجة، لأنه نقل عن ابن عباس قال إذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. ثم أيضا نقل عن ابن عمر أن النائم داخل في العاكف، فإما أن يكون، فإذا كان قائما فهو من الطائفين، وإذا كان راكع ساجد فهو من المصلين. فما الذي بقي؟ بقي العاكف، فالعاكف يدخل فيه الجالس ويدخل فيه النائم، يدخل فيه الجالس ويدخل فيه النائم، وسيأتي الآن أيضا ما الذي يدخل فيه. نعم.
وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة، قال الرازي والكيا وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل.
وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة، لأنه قال وطهرا بيتي، هنا أمر. وما معنى أن يطهر البيت ولا يصلى فيه؟ ما معنى أن يطهر البيت ولا يصلى فيه؟ ولذلك قال مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة، والأمر كما ذكرت طهرا. وإذا أمر بتطهير المكان، فتطهير الجسد، تطهير الإنسان بنفسه المكان، فتطهير نفسه وملابسه أولى. إذا أمر بتطهير المكان فتطهير نفسه والمكان والملابس، عفوا، نفسه والملابس أولى. ونقول المكان لأجل العاكفين، والنفس لأجل المصلي، فهي شرط من شروط الصلاة أن يكون طاهر من الحدث، وكذلك شرط عند بعض العلماء في الطواف أن يكون طاهر من الحدث. فهذا المقصود به هنا عندما قال فطهر بيتي للطائفين، قال وإذا أمر بتطهير المكان فتطهير نفسه أولى. نعم.
قلت ولم يظهر.
قال الرازي
قال الرازي والكيا وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل.
يعني بهذه الآية أن كما ذكر الرازي والكيا الرازي قال وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم أفضل، وهذا القول مبني على أن المراد أو أن المراد بالطائفين هم الغرباء. من العلماء من قال أن المراد بالطائف هو الغريب الذي يأتي، فخصهم بكلمة الطواف، الغريب خصه بكلمة الطواف، فدل على أن الطواف له أفضل، دل على أن الطواف له أفضل. واضح المعنى؟ وهذا يعني خلاف بين العلماء، وبعض العلماء قال هذا صرف لللفظ عن مراده، يعني عندما تقول بأن الغريب أن الطائف يراد به فقط الغريب فهذا صرف لللفظ عن مراده، ومعلوم بأن عند الجميع بأن الطائف هو الذي يطوف حول الكعبة، هو الذي يطوف، فلماذا تخصصون ذلك بالغريب؟ لكن على من قال بأن الطائف المقصود به هنا الغريب، وهؤلاء حجتهم قالوا بأن معنى الطائف في اللغة هو الذي يأتي عرضا، والغريب كذلك يأتي عرضا يومين ثلاثة ثم يذهب، ويأتي عرضا مثل قول تعالى فطاف عليها طائف من ربك طائف، فهذا عرضا يأتي. وإذا مسهم طائف من الشيطان كذلك مس الشيطان يكون عرضا، فقالوا الطواف يكون لمن كان أمره عرضي، وهؤلاء الغرباء أمرهم عرضي، فإنهم يجلسون أياما ثم يعودون. وعلى القول بتفسير الطائف بأنه الغريب يصح هذا الاستنباط، وهو أن الطواف للغرباء أفضل، أن الطواف للغرباء أفضل. نعم.
قلت ولم يظهر لي وجه ذلك، قال وفيها دلالة على جواز الصلاة.
طبعا هو قال لم يظهر لي ذلك، هذا الكلام موجود في الذي ذكرته عند الجصاص وغيره، لأنه نقل عن الجصاص والجصاص ذكر هذا المعنى، وهو مبني على تفسير الطائف بأنه الغريب. وبعض العلماء له نظرة أخرى، يقولون بأن هذه الأمور الثلاثة وهي الطواف والاعتكاف والصلاة بدأ المولى سبحانه وتعالى بالأخص، فالأخص من حيث المكان، فهذه لا تجتمع إلا في مكان خاص وهو مكة، لأن فيها الطواف ويمكن أن يكون فيها الاعتكاف ويكون فيها أيضا الصلاة. وإذا أخرجنا الطواف يكون الاعتكاف والصلاة، وهذا يكون في جميع المساجد، جميع المساجد يمكن يكون فيها اعتكاف ويكون فيها صلاة. وإذا أخرجنا الاعتكاف سيكون الصلاة، والصلاة تكون في المساجد وفي غير المساجد. والغريب عندما يأتي، الغرباء عندما يأتون، الصلاة والاعتكاف يكون في ديارهم وفي مكة أيضا، ولكن عندما يأتون إلى مكة ما الشيء الذي لا يوجد إلا في مكة بالنسبة إليهم؟
طواف.
هو الطواف. ولذلك قالوا الطواف للغريب أفضل، لأنه لا يوجد هذا الطواف إلا في هذه البقعة، فما دام هو غريب فإنه يستغل هذه الفرصة ويكثر من الطواف. نعم.
قال: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة، حيث قال: بيتي، خلافا لمالك.
خلافا لمالك، مالك لا يجوز الصلاة في داخل الكعبة، والشافعي وغيره يجوزون الصلاة في داخل الكعبة. وهنا حجة الشافعي والسيوطي من الشافعية قوله طهر بيتي، فلا معنى لتطهير البيت مع عدم جواز الصلاة به. لماذا يطهر البيت؟ إلا لأجل الصلاة. فهنا عندما قال طهر بيتي قالوا لا معنى بتطهير البيت إلا لأجل الصلاة فيه، وهذه حجة الشافعي ومن معه. نعم.
قلت: يرده قوله للطائفين والطواف لا يكون في نفس الكعبة.
هذا السيوطي يرد على من قال بأن الطواف يجوز في داخل الكعبة بهذه الآية، بهذه الآية يقول: وكذلك قال الطائفين والعاكفين وطهر بيتي للطائفين، والطائف لا يكون في داخل البيت، إذن فكذلك الصلاة لا تكون في داخل، لا تكون في داخل البيت. واضح المعنى؟ ولكن هذا مردود بالإجماع، أجمع العلماء على أن الطواف لابد أن يكون خارج البيت. ثم أن الله عز وجل قال في آية أخرى: وليطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت، ولم يقل وليطوفوا في البيت، إنما قال وليطوفوا بالبيت. وطواف بالبيت معروف الطواف أنه يكون يعني حول الشيء خارجا عنه وليس فيه. إذن هذا الاعتراض الذي اعترض به السيوطي مردود بهذا الأمر. أولا بالاتفاق على أن الطواف لا يكون في داخل البيت، أجمع العلماء على أن من دخل حجر إسماعيل وهو يطوف فإنه لا يصح ذلك الطواف. نعم.
قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عتاب بن السائب عن سعيد
قبل معذرة، يعني تسمية حجر إسماعيل بالحجر، تعلمون بأن قريشا اشترطت في بناء الكعبة، وهذا من تعظيمها للبيت، من تعظيم قريش للبيت أنهم اشترطوا أن لا يدخل في بناء البيت إلا ما كان، إلا من كان حلالا خالصا، فأخرجوا مهر البغي وأخرجوا كل ما كان حرام. ولكن لما قصرت عليهم النفقة أحاطوا الباقي، باقي البيت أحاطوه بجدار صغير ليعلم أن هذا من البيت، وتعارف الناس على أنه يسمى بهذا بحجر إسماعيل، وإلا هو من البيت، حتى لا يظن أن التسمية هذه يعني لها أصل، إنما تعارف الناس على ذلك وإلا ليس لها أصل. نعم. أما ما يقال بأن إسماعيل دفن فيها فهذا باطل غير صحيح، هذا كلام باطل غير صحيح وليس له دليل صحيح. نعم.
قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة أو أبدأ بالمروة قبل الصفا، وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي، وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق. فقال ابن عباس: خذ ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، البقرة، فالصفا قبل المروة. وقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالذبح قبل الحلق. وقال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف قبل الصلاة. وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال
هنا المسألة هي مسألة أن الطواف قبل الصلاة، واستدل السيوطي هنا بقول ابن عباس وتفسير ابن عباس، وقلنا تفسير الصحابي حجة، وتفسير ابن عباس قال عندما سئل عن هذه المسألة قال وأن طهر بيتي للطائفين، قدم الطواف على الصلاة، طائفين والركع السجود، طائفين والعاكفين والركع السجود، قال فالطواف قبل الصلاة. وأيضا يستدل بقاعدة عامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصفا والمروة، وقد ذكرها هنا، إن الصفا والمروة بدأ بالصفا قبل المروة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ به الله، وقال نبدأ بما بدأ به الله، وفي رواية قال ابدأوا أمر بما بدأ به الله، فأصبحت كأنها قاعدة شرعية أن العلماء يقدمون ما قدمه الشارع شريطة أن لا يدل دليل على خلاف ذلك. هناك من يقول بأن الواو تدل على الترتيب، ولكن هذا قول ضعيف عندما قال الطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن دلالة الواو على مطلق الاشتراك وليست على الترتيب. إذن مراعاة النظم القرآني هذا يراعى عند العلماء، يراعى عند العلماء، وهذه كما ذكرت لكم أصبحت كأنها قاعدة، فابدأوا بما بدأ به الله، وقد بدأ الله عز وجل هنا بالطائفين بالطواف، ثم قال والعاكفين، ثم قال والركع السجود، فالطواف إذن قبل الصلاة، وهذا هو مأخذ هذا الحكم.
وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال الرازي وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة، لأن قوله والعاكفين يحتمله مع أن أطاء وغيره قد تعولوه على المجاورين.
نعم، هذا أيضا الخلاف فيها بسبب خلاف المفسرين في ما المراد بالعاكفين. فقيل العاكفين، هناك قيل أن العاكفين هم المجاورون والساكنون في مكة، والقول الآخر بأن العاكفين هم من ينتابوا مكة ويجلسوا فيها من غير طواف ولا صلاة، من غير طواف ولا صلاة، فكل من كان على غير طواف ولا صلاة فيعتبر من العاكف إذا انتاب مكة من الخارج. إذن هذا يرجع إلى تفسير العاكف، وهو مأخوذ من العكوف وهو الجلوس، ولا شك أن أهل مكة جالسون عند البيت فينطبق عليهم هذا اللفظ، كما أن الذي يأتي من الخارج وينتابها من الخارج ثم يجلس فيها أيضا ينطبق عليه هذا الكلام. يقول ابن جرير الطبري في هذه المسألة، لأن هذه مسألة المأخذ فيها هو التفسير العائد إلى معنى العاكفين، قال وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو أن العاكف في هذا الموضع المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة، لأن صفة العكوف ما وصفناه من الإقامة بالمكان، والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف وقائم وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان تعالى ذكره قد ذكر قوله إن أنطهر بيتي أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني ذكر المصلين والطائفين، علم بذلك أن الحال التي عن الله تعالى ذكره من العاكف غير حال المصلي والطائف، وأن التي عنا من أحواله هو العكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه، على سبيل الجوار فيه، وإن لم يكن مصليا فيه ولا راكعا ولا ساجدا. إذن هي مأخوذة من المعنى اللغوي للعكوف، وهو الجلوس عند البيت، وهذا ينطبق على أهل مكة وينطبق على غيرهم، وهذا هو الذي جعل المؤلف يقول وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة. والعلماء يختلفون في سكن مكة، هل يجوز التملك بها والجلوس فيها أم لا، هذه الآية تدل على جواز ذلك. نعم.
قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال الرازي فيه أن بناء المساجد قربة.
نعم، قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء بأن بناء المساجد من القرب. ورد في الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات، لو مثل مفحص قطات طائر يضع البيض في الأرض، وقبل أن يضع ذلك فإنه يبحث في الأرض ويحرث الأرض حتى يضع البيض. هذا المكان الذي هو مكان البيض، من بنى لله بيتا ولو مثل هذا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على مشروعية المشاركة الجماعية في بيت واحد لله عز وجل. هنا قال الرازي وهو الجصاص أن بناء المساجد قربة. كيف نستنبط هذا الكلام من هذه الآية؟ الرازي بيّن ذلك في كتابه أحكام القرآن، فقال والقبول والتقبل هو إيجاب الثواب على العمل، فكأن الله عز وجل أمرهم بأن يبنوا البيت وأخبرهم بالقبول والثواب، وأخبرهم بالقبول والثواب. ومر معنا أيضا في المقدمة الأصولية بأن ترتيب الثواب على العمل دليل على مشروعية ذلك العمل. إذا المولى سبحانه وتعالى رتب ثوابا على ذلك العمل دليل على أنه مراد لله عز وجل، يريد الله عز وجل أن تعمل ذلك العمل لكي تحصل على ذلك الثواب. نعم.
وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال.
نعم، عندما قال ربنا تقبل منا، وهذا دليل مشروعيته، كما مر معنا أيضا بأن دعاء الأنبياء دليل على مشروعية ذلك الشيء المطلوب الذي دعوه، فإذا طلب الأنبياء دعوا الأنبياء بشيء دليل على مشروعية ذلك المطلوب. وهنا إبراهيم عليه السلام يبني بيت ثم يطلب من الله عز وجل القبول، وهذا فيه دليل على أن الشأن كل الشأن هو والعبرة كل العبرة بالقبول وليس بالعمل. فالإنسان إذا صلى يطلب من الله عز وجل القبول، إذا عمل أي عمل فإنه يلجأ إلى الله عز وجل لأجل هذا القبول، فهو شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسبقه بعض السلف إن لم أكن واهما الضحاك عندما قرأوا هذه الآية ورأوا هذا الموقف، الله عز وجل يأمر إبراهيم ببناء البيت الكعبة ثم يدعو الله عز وجل أن يقبل منه، فبكى الضحاك وبكى الشيخ عبد العزيز بن باز واستمر في بكائه فترة من الزمن، وقال أمر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص، ومع ذلك يدعو الله عز وجل القبول، يدعو الله عز وجل القبول، عمل عظيم ويخشى أن لا يقبل. وقد أمر، وهي من الكلمات التي امتحن الله عز وجل فيها إبراهيم، ومع ذلك يخشى عدم القبول ويدعو الله عز وجل بالقبول. نعم.
قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره.
نعم، هذا واضح، لأنه قال إلا من سفه نفسه، فذم من يرغب عن ملة إبراهيم، الذي يبتعد ولا يتبع ملة إبراهيم، فذمه الله عز وجل في هذه الآية، والذم دليل على أن فعله وهو الابتعاد عن ملة إبراهيم فعل محرم مذموم، وهذا مر معنا أيضا في المقدمة. نعم.
وقوله تعالى أم كنتم شهداء، استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة. وأخرج ابن أبي هاطم عن عتاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب، ويتلو ابن عباس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآية، ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمى العم أبا ولا يقوم مقامه إجماعا.
نعم، هذه الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت نزلت عندما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتعلم أن يعقوب عند الموت أمر أبناءه أن يتبعوا اليهودية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، ثم ذكر هذه الآية قال استدل بها ابن عباس استدل بها ابن عباس، فهذا فعل صحابي وقول صحابي وقول الصحابي حجة، استدل بها على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة، لأنه قال اتبعت ملة آبائي إبراهيم، فيعقوب أبوه إسحاق وجده إبراهيم، ومع ذلك سمى إبراهيم أبا فقال اتبعت آبائي إبراهيم، فمعنى ذلك أن الجد يسمى أب، الجد يسمى أب، ويأخذ أحكام الأب، لأن الأب إذا مات الرجل وترك مالا وترك إخوة وأب، له إخوة وله أب، فإن الإخوة لا يأخذون شيئا لأن الأب يحجبهم عن الميراث، وإذا لم يكن هناك أب إنما إخوة وجد، فننزل الجد منزلة الأب فنحجب الإخوة، نقول ليس لكم من الميراث شيء لأن الجد أب، لأن الجد أب. ثم اعترض عليه هنا، قال استدل بها ابن عباس أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه دون الإخوة، وقال أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو هذه الآية، ثم قال ورد عليه بهذه الآية أنه قال آبائي إبراهيم وإسماعيل، فهل إسماعيل كان أبا ليعقوب؟ الجواب لا، أبوه إسحاق، فهو ذكر الآباء، ذكر إسحاق وذكر إبراهيم وهذا الأب وهذا الجد، وذكر أيضا إسماعيل، فهل العم أيضا يسمى أب؟ نقول نعم من حيث الشرع يسمى أم، ولكنه لا ينزل منزلة الأب في الميراث، لا ينزل منزلة الأب في الميراث كما سيأتي. فهنا قال ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل، فسمى العم، العم الذي هو إسماعيل أبا ولا يقوم مقامه إجماعا، يعني بالإجماع أن الإخوة، أن العم لا يحجب الإخوة بالإجماع، فإطلاق اسم الأب يتناول الجد فاقتضى أنه أيضا يتناوله حكما فيحجب الجد ما يحجبه الأب. أما العب فإن هذه الاعتراض لا يرد على الآية. لماذا؟ يقول الرازي في أحكامه كما ذكر هنا المحقق ونقل عنه، قال لأن إطلاق الاسم الأب وإن كان يتناول الجد والعم في اللغة، يعني يسمى العم أبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا أبي، ويريد به العباس، عمه العباس، وكما في هذه الآية يتناول الجد والعم في اللغة والشرع، فجائز اعتبار عمومي في سائر ما أطلق فيه، يعني يجوز إطلاق العم الأب على العم، نقول العم أب فيما يطلق عليه كالطاعة والإكرام، كالطاعة والإكرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن العم صنو الأب، يعني مثل الأب في الطاعة والإكرام. قال فإن خص العم بحكم دون الجد، خص بأنه لا يحجب الإخوة دون الجد، فالجد يحجبون الإخوة دون الجد، فإنه لا يمنع ذلك بقاء حكم العموم في الجد. اختلف في الحكم، لا يعني ذلك أنه إذا خرج العم يخرج الجد من إطلاق اسم الأب عليه، فيبقى اسم إطلاق الأب على الجد وعلى العم فيما يطلق عليه، وهو في الإكرام والطاعة، في الإكرام والطاعة، نعم، أن يبقى إطلاق اسم الأب على الجد. والجد يخالف العم أيضا في سبب الميراث وهو الولادة، فليس هناك صلة بين العم وبين هناك صلة بين الجد وبين الابن الحفيد الذي بينهما ولادة، فالأب هو سبب، الجد هو سبب وجود الأب ولادة، والأب هو سبب وجود الابن ولادة، أما في العم فلا توجد هذه السببية، فلذلك ورثوا العم دون ورثوا الجد دون العم. ومن قال بهذا أيها الإخوة ابن عباس، فإن قلنا بأن دلالة إطلاق، إن قلنا بأن دلالة إطلاق الأب على العم والجد شرعية، فهذه الآية تدل عليها، لأن هذا لفظ الشارع، والأصل في لفظ الشارع الحقيقة، فيطلق حقيقة على الجد وعلى العم. وإن قلنا اللغة، فإن ابن عباس وكذلك أبو بكر الصديق هم أهل اللغة، فقالوا بأن أن الجد يسمى أبا، يسمى أبا. نعم.
قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، قال الرازي يدل على أن الأبناء لا يثابون على تاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لآبائهم.
نعم، هو الشاهد في الآية هنا آخر الآية عندما قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم قال ولا تسألونه عما كانوا يعملون، يعني لا يسأل الأبناء عما كان يعمل الآباء ولا الآباء عما كان يعمل الأبناء، فلا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان أحدهما سبب في ذلك العمل، يعني كأن يكون الأب هو الذي علم الابن القرآن وحفظه القرآن، فالابن إذا قرأ القرآن فإنها أيضا تكون في ميزان حسنات الأب، لكن الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يثاب الأباء على فعل الأبناء ولا الأبناء على فعل الأباء بهذه الآية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثم قال وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لأبنائهم، عندما نقول بأنه لا يثاب لا يعذب الأبناء على فعل الآباء، إذن الطفل الذي يموت وهو طفل فإنه لا يؤخذ بجريرة أبيه، لا يؤخذ لأن أباه كافر فإنه يكون كافرا مثله فيعذب، هذا فيه دليل من هذه الناحية، وهذا عموم، والعموم والدلالة صحيحة وسليمة ما لم يعارضها دليل آخر. وهذه المسألة، مسألة هل يعذب أطفال المشركين أم لا، هذه مسألة خلافية، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال بأنه رأى إبراهيم عليه السلام، وهذا الحديث صحيح في البخاري، قال أنه رأى إبراهيم عليه السلام ورأى معه أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وروي في الصحيحين أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا يعملون، الله أعلم بما كانوا يعملون. ولذلك العلماء منهم من توقف، ومنهم من قال بأنه يدخل الجنة، ومنهم من قال بأنهم يلحقون بآبائهم، لأيضا ورود حديث في ذلك امرأة وأدت بنتا وهي صغيرة وماتت وهي على الجاهلية، وماتت على الجاهلية، فلما جاء أخو هذه البنت وابن هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن حال هذه الأخت، هل هي في الجنة أم في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار. فهنا اختلفت، وهذا الحديث يعني حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره وابن عبد البر، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن بعضهم مسلم وبعضهم يكون بالنار وبعضهم يكون، ومنهم من قال بأهل الأعراف، ومعلوم أن أهل الأعراف مأواهم بعد ذلك إلى الجنة. الشاهد أن هذه مسألة مرجعها إلى الفقه، وما أخذ الحكم هنا أنه لا يعذب الأطفال بسبب شرك آبائهم هو قول تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وكذلك هم لا يسألون عما كان يفعل آباءهم. نعم.
قال ابن الفرس وفي قوله لها ما كسبت إثبات الكسب للعبد.
نعم، هذه مسألة عقدية، وهي يعني من أغمض مباحث علم الكلام، حتى يضرب بها المثال فيقولون أخفى من كسب الأشعري. والكسب يعني في لها ما كسبت، النفس لها الذي عملت وعليها ما اكتسبت، يوم القيامة تحاسب نفسها، هذا هو ظاهر، وهذا الكل يقول بالكسب، لكنهم اختلفوا في المراد بالكسب، فأهل السنة والجماعة يشترطون يثبتون قدرة حقيقية للعبد، يثبتون قدرة حقيقية للعبد، وأن أفعال العبد كلها مخلوقة لله عز وجل، وأنها داخلة تحت مشيئة الله، المشيئة الكونية، ولكن الله عز وجل جعل للعبد قدرة يفعل، وهذه القدرة يحاسب عليها الإنسان، فكما قال تعالى فهديناه النجدين، هو مخير، يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يفعل الشر، وآتاه الله عز وجل تلك القدرة. وهذه المسألة تكلمنا عنها في سورة الفاتحة، وهي مسألة عقدية الكلام فيها يطول، وإن كان المحقق ذكر فيها ما يشفي ويكفي. وكثير حتى من أساطين وكبار الأشاعرة تراجعوا عن قولهم، ومنهم إمام الحرمين الجويني فقد كان يقول بهذا القول في كتابه الإرشاد ثم تراجع في كتابه النظامية، لكنها مسألة عقدية، وهي أيضا حتى أن الأشاعرة أحيانا لا يعرفون ما المراد، يقولون أن أثر يعني القدرة الحادثة وإن لم نعرف حقيقتها. الشاهد أن هذا ليس الآن مقام تفصيل لها، لكنه في كتب أهل العقيدة، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل أثبت قدرة للعبد يستطيع فيها أن يفعل، وهذه القدرة داخلة تحتها
قوله تعالى سيقول السفهاء. الآية فيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن.
نعم، هنا مسألتان، يعني مسألة سيقول السفهاء، وهذه نزلت في قوله تعالى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكأنه يصلي إلى الكعبة وأيضا هو يصلي إلى بيت المقدس، ثم هاجر إلى المدينة فجلس 16 شهرا أو 17 شهر، ثم تغيرت القبلة وجاء نسخ القبلة إلى فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما سيأتي. فمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، تكلم من تكلم، تكلم اليهود وتكلم بعض المنافقين فقالوا بأن صلاتهم قد ضاعت وإيمانهم ضاع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فدل على أن صلاتهم محفوظة، فقال فيه الرد على من أنكر النسخ. وبالمناسبة هذه أول نسخ في القرآن الكريم، أول نسخ في القرآن الكريم هو نسخ القبلة، فهنا رد، قال سيقول السفهاء، فعندما قال أنهم سفهاء دل على أن قولهم غير صحيح، وفيه رد على من أنكر النسخ. هنا يستنبط الحكم من قوله، من وصفهم بأنهم سفهاء، والسفيه لا يؤخذ بقوله يقولون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب كما سيأتي. ثم قال ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لا يعرف أن التوجه إلى بيت المقدس إلا من فعله وسنته صلى الله عليه وسلم بأمره، بمعنى أنه لم يأتي في القرآن الكريم آية تقول توجهوا إلى بيت المقدس، لا يعرف هذا، إنما ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرم، جاء النسخ هنا، كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس بالسنة ثم نسخ إلى المسجد الحرام، وهذا نسخ من القرآن للسنة، فهل يجوز أن القرآن ينسخ السنة؟ هنا يقول هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن الكريم، دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم.
هذا مأخوذ من هذه اللفظة وسطا، ما معنى وسطا؟ يعني خيارا عدولا، جعلناكم خيارا عدولا، فهذا دليل على أفضلية هذه الأمة على غيرها.
قال الإمام السيوطي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفصيل على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم.
نعم، لا خلاف بين العلماء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وقد قال المولى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا الأمر مجمع عليه. والمأخذ هنا من هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا من معنى الوسطية، حيث إن العلماء يقولون الوسط هم الخيار العدول، فوصف هذه الأمة بأنهم خيار عدول، وسيأتي بعدها أنهم جعلهم شهداء على الناس. نعم.
قوله لتكونوا شهداء على الناس، قيل أي لتكونوا حجة فيما تشهدون به، كما أنه صلى الله عليه وسلم شهيد بمعنى حجة، قيل ففيه دلالة على حجية إجماع الأمة.
نعم، هذا دليل آخر على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، بأن المولى سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، والمأخذ هنا قيل لتكون حجة فيما تشهدون به، استدل بها العلماء على حجية الإجماع. والإجماع واتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي بعد وفاته، والاتفاق لا بد أن يكون من جميع علماء الأمة، لا يكفي أن يكون علماء بلد معين، لا يكفي أن يكون علماء السعودية أو علماء الدولة الفلانية أو غيرها، بل جميع علماء الأمة يتفقون على هذا الحكم. فالإجماع حجة عند العلماء، وفيها أدلة خاصة من السنة ومن القرآن، ومن تلك الأدلة هذه الآية، والعلماء يستدلون بهذه الآية بأمرين. الأمر الأول كونهم سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم وسطاء، وقلنا الوسطية هي بمعنى العدول والخيار، خيارا عدولا، وهذا يقتضي قبول قولهم، وإلا لم يكونوا خيارا ولا عدولا. ما الفائدة بأن يكونوا من الخيار وعدول ولا يقبل قولهم؟ وهذا الأمر هو الذي يحتج به أكثر الأصوليين بهذه الآية على حجية الإجماع. وهنا السيوطي ذكر أمرا آخر، وهو معنى الحجة هنا في هذه الآية، معنى الحجة أو الشهادة، معنى الشهادة بمعنى الحجة، لتكونوا شهداء على الناس كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم، فشهادة النبي حجة علينا، فكذلك شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي حجة بهذا المعنى، يعني يؤخذ الحكم من معنى الشهادة، الشهادة هنا بمعنى الحجية. فإذا قلنا بأن إجماع الأمة أمة محمد إذا أجمعوا فهي حجة، فمن خرج عن هذه الحجة فهو محجوج بها، لأنه خرج عن الحجة فلا بد أن يعود إليها ويأخذ بها. هذا ما استدل به العلماء بهذه الآية على هذا الدليل العظيم من أدلة الشريعة الإسلامية، وهو دليل الإجماع.
قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل.
نعم، لأن هذه الآية عندما تغيرت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يجعل الكعبة في مكة بينه وبين بيت المقدس، ثم انتقل إلى المدينة المنورة وجلس 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم تغيرت القبلة كما سيأتي: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال اليهود وقال المشركون بأن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس صلاتهم باطلة، ضاعت صلاتهم. وهنا أتى بقوله ليضيع إيمانكم، ذكر الإيمان وقصد بها الصلاة، والصلاة هي عمل، دلالة على أن الإيمان يكون بالعمل أيضا، الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، فلا بد من الإيمان أن يكون اعتقاد وقول وعمل، فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وفي كل مكان حضرا أو سفرا، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المصايفة.
نعم، هذه الآية دلت على تحول القبلة، أنهم يتحولون من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهذا عموم، العموم من قوله وحيثما كنتم، حيث تدل على العموم، يعني في أي مكان تولوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. والآية التي قبلها مرت معنا في قول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما أيضا هنا عموم، فأينما تولوا فثم وجه الله، فتلك الآية تدل على أن وجه الله في كل جهة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى إلى المشرق أو المغرب فإن صلاته صحيحة، ولكنها مخصوصة عند العلماء بسبب النزول، وقلنا بأن العام قد يقصر على سببه، وسبب النزول في تلك الآية ولله المشرق والمغرب أنها نزلت على صلاة النافلة وليست الفريضة على الراحلة، فكان من أراد أن يصلي على النافلة وتوجهت الراحلة به إلى الشرق أو الغرب فصلاته صحيحة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة، وأيضا نزلت في من صلى لا يعلم وجهة الكعبة، بمعنى أنه اجتهد فظن أن الكعبة في تلك الجهة فظهرت في جهة أخرى، كما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم عندما صلوا في ليلة ظلماء فصلى كل واحد منهم إلى جهة، فلما أصبحوا تبينت لهم القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فالآية نزلت على سببين، وهذا قلنا لا يمنع أن تنزل الآية على أكثر من سبب، شريطة أن لا يكون هناك تنافي بين الأسباب. فالعلماء قالوا بأن من صلى على النافلة فصلاته إذا توجهت به النافلة إلى غير القبلة فصلاته صحيحة في صلاة النافلة، وكذلك التحري في القبلة، فمن تحرى فصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة بهذه الآية، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، العموم هنا. وهنا جاء العموم الآخر وهو يعارضه في الظاهر، أن أينما كنتم فولوا وجوهكم شاطر المسجد الحرام، فقصروا هذا العموم على العموم السابق، فجعل العموم السابق خاص، فقالوا التوجه يكون إلى بيت إلى المسجد الحرام إلا في من صلى على النافلة على الراحلة، أو في من اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أين القبلة، فيجوز له أن يصلي إلى خلاف الكعبة جاهلا باتجاه القبلة. هنا قال بالآية الآتية، أو بالمخصوص بالآية المتقدمة وهي هذه التي ذكرناها، ولله المشرق والمغرب، قال وبالآية الآتية في حال المسايفة، المسايفة في حال القتال، فكما قال تعالى في آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا في حال القتال والمسايفة، فإن الإنسان وهو يقاتل أمر بأن يحافظ على الصلاة، فما بالكم في حال الأمن كيف تكون، فلا شك أنها هي ركن الإسلام الأعظم. نعم.
قال الرازي والخطاب لمن كان معاينا للكعبة وغائبا عنها،
هذا العموم حيثما كنتم، لمن كان معاينا لها ومن كان غائبا عنها. نعم.
والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها،
لأنه يستطيع إلى اليقين، ما دام أنه يستطيع اليقين من كان في داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة، فإن الواجب عليه إصابة عين الكعبة، لا يجوز له الاجتهاد، بل يصلي عين الكعبة لأنه قادر على اليقين، فلا يجوز له الاجتهاد مع القدرة. نعم.
ولمن كان غائبا عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهة،
يعني جهة الكعبة، النحو جهة الكعبة، شطر الكعبة،
وجهتها في الغالب ظنه دون العين يقينا، إذ لا سبيل إلى ذلك، وهذا أحد الأصول الضالة على تجويز الاجتهاد.
أيضا هذه الآية استدل بها على قاعدة من قواعد الأصول، وهي جواز الاجتهاد لمن لم يكن له سبيل على اليقين، من لم يكن له سبيل على اليقين فإنه يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، فكما أن هنا حصل الاجتهاد والتحري في القبلة، فكذلك يجوز الاجتهاد والتحري في كل ما لا يمكن الوقوف عليه يقينا.
وقد يستدل بقوله شطرة على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين، وهو أحد قولي الشافعي، وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول شطرة نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال شطرة قبله، أخرج ابن أبي هاتم عن داود عن رفيع قال شطرة
رفيع،
عن رفيع قال شطرة تلقاءه، وأخرج عن البراء قال شطرة وسطه، وهذا صريح في إرادة العين إلى الجهة.
نعم، هذان قولان، القول الأول بأن المراد بقوله شطرة هو الجهة فقط، وهذا هو لمن كان غائبا عن الكعبة، وهذا قول الإمام الشافعي، واستدل به بتفسير الصحابي، وقلنا تفسير الصحابي للقرآن حجة، فهنا أخذ بقول ابن عباس أنه كان يقول شطره نحوه، وأيضا أخذ بقول علي رضي الله عنه قال شطره قبله، وكذلك أخذه من قول رفيع تلقاءه، وتلقاءه بلغة الحبش أي قبله. والقول الثاني أن شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي وسطه، وهذا يقتضي أن يصيب العين، عين الكعبة، ولو قال شخص لآخر مزق هذه الورقة شطرين، فأين يكون التمزيق؟ يكون من الوسط، وكذلك الشطر المقصود به وسط الكعبة يعني عين الكعبة. هذا هو القول الثاني، أن الواجب هو عين الكعبة. ويبنى على هذا الخلاف أن الإنسان لو اجتهد بالقبلة فصلى نحوها ثم تبين له أنها ليست هي القبلة، فإن قلنا على القول الأول أن الواجب هو النحو والتلقاء فنقول ليس عليه قضاء، وإن قلنا بأن الواجب هو العين والوسط فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة.
قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها.
نعم، الخيرات هي الطاعات. فاستبقوا هذا ضمير، فاستبقوا والضمير الجمع يعم، ويعم الرجال قطعا ويعم النساء كما سيأتي تغليبا، فالنساء يدخلن مع الرجال في الأوامر الشرعية. أقيموا الصلاة، هل يدخل النساء؟ نقول نعم في العرف الشرعي يدخل، وكذلك من حيث التغليب، وهذه أساليب العرب. فاستبقوا يدخل فيه الرجال والنساء، والخيرات دخل به الألف واللام، فيعم جميع الخيرات وهي الأعمال الصالحة، سواء عما من حيث الجنس بمعنى جنس الخيرات من صلاة وزكاة وتصدق، أو من حيث الأحكام، يعني تعم المسابقة إلى الخيرات جميع ما الأحكام، سواء كانت المسابق إليه من باب الوجوب أو من باب الندب، فهذا اللفظ يعمها. إلا كما يقول العلماء أفضل من تأخيرها، تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها، إلا إذا قام الدليل على أن تأخير تلك العبادة التي أمرنا بها أفضل، لأن العبادة قد يكون تأخيرها أفضل من تعجيلها، كما يكون في الصبح عفوا في العشاء فتأخيرها إلى آخر وقتها أفضل، وكذلك الظهر في شدة الحر تأخيرها إلى الإبراد أفضل، وكذلك العلماء قالوا الزكاة يجوز تأخيرها إن كان هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا. إذا ما لم يقم دليل على فضيلة التأخير. والخيرات أيها الإخوة هي ميدان الصالحين، هي ميدان الصالحين، وهي التي يتنافس بها المتنافسون، والمولى سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون أولئك المقربون، فمن سابق في الخيرات في الدنيا فإنه مسابق إلى أعلى الجنان في الآخرة. وهذه الآية فاستبقوا الخيرات فسرها الحسن البصري بقوله فاستبقوا إلى الخيرات، وفسرها الربيع ابن أنس بقوله فاستبقوا في الخيرات، الأول قال إلى الخيرات والثاني قال في الخيرات، والأول يدل على أن الأمر إن كان محددا فنستبق إليه، مثل أقيم الصلاة فنسارع في إقامتها، إذا سمعنا حي على الصلاة حي الفلاح المنادي نسارع بها، وكذلك كما ورد في ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتصدقوا في غزوة العسرة، فتسابق الصحابة فقدم عثمان وجهز ثلث الجيش، وتسابق أبو بكر وعمر فقدم عمر شطر ماله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، وقدم أبو بكر ماله كله، فلما سئل قال أبقيت لهم الله ورسوله، فسبق أبو بكر عمر، ولذلك عمر قال لا أسابقه بعد اليوم، فهذا من المسابقة إليها، إذا دعي إليها تسابق. أما المسابقة في الخيرات بأن تتسابق في أن تنوع الخيرات وأن يكون لك في كل خير سهم، وهذا أيضا كان لأبي بكر الصديق حظ وافر منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا، فقال من منكم تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق أنا، قال من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر الصديق أنا، قال من منكم أطعم؟ فقال أبو بكر أيضا أنا، فقال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه أيها الإخوة يقول العلماء أن الإنسان يحرص على أن تجتمع له في يوم واحد لعل هذه الدعوة تصيبه، لأن المسلم يقول ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، وهذا هو دأب الصالحين فإنهم كانوا يسابقون إلى الخيرات. نعم.
قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الآية فيها دلالة على حياة الشهداء بعد الموت.
نعم، فيها دلالة على حياة بعد الموت. قال سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، عندما مات الصحابة في غزوة بدر قال من قال مات فلان مات فلان، فنزلت هذه الآية وقالت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ثم قال سبحانه وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. والحقيقة أن الحياة للمؤمن ليست هي خاصة بالشهداء، بل كل من مات والموت قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة والنار أقرب من أحدكم إلى شراك نعله، يعني رباط النعال. فإذا مات الميت وقد يبات أحدنا الليلة وقد لا يبات إلا في قبره، فالقبر بعد ذلك سيكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن كان روضة من رياض الجنة فإذا هو منعم كما أن الشهيد منعم، وهذه هي الحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية قد تطول لأننا لا ندري متى تقوم القيامة. فالصحابة الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لهم الآن أكثر من 1400 عام وهم في هذه الحياة، الحياة البرزخية، ينعمون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينعم والكافر يعذب، فالنعيم للجميع وليس خاص بالشهداء، وإنما خص المولى سبحانه وتعالى الشهداء لأمرين، قال العلماء تشريفا لهم وتكريما لهم، والأمر الثاني قالوا حتى لا ينكل عن الجهاد أو يخاف من الجهاد، بل وفضلوا بأمر آخر بأنهم كما في الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فجعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر، وجعل لهم قناديل معلقة على في عرش الرحمن، تسرح هذه الأرواح أرواح الشهداء في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى هذه القناديل فضلا من المولى سبحانه وتعالى. وهنا ينبه على أن الحياة أيها الإخوة مهما طالت بالإنسان، مهما عاش 40 50 60 70، فهي لا تستحق أن تبذل ثمنا للآخرة، بل الآخرة تبذل ثمنا لهذه الحياة. فيعمل الإنسان ويجتهد في العبادة، لأن كما ذكرت لكم الحياة البرزخية وراءها أيضا حياة أبدية، فهي حياة طويلة يعيش فيها الإنسان لا يسوى أن تفرط في الدنيا عنها، والله المستعان. نعم.
قوله تعالى وبشر الصابرين، الآية فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة وإن قلت كما أشار إليه تنكير مصيبة. وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا مصيبة يا رسول الله، قال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة، وله شواهد أوردتها بالتفسير المسند.
نعم، يقصد بالتفسير الدر المنثور، وقد أتى بشواهد كثيرة لهذا المعنى. قال فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، الاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أيها الإخوة جعلها المولى سبحانه وتعالى خاصة لهذه الأمة، فلم يعرف أن الأنبياء من قبل إذا أصابتهم مصيبة أن يقول أحدهم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما جعلت خاصة لهذه الأمة. ثم أن الاستحباب ليس على الصبر، الصبر واجب، إنما الاستحباب أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أن الاستحباب إظهار هذا القول، يظهر هذا القول حتى يربط على قلبه. والدليل على ذلك قوله بعد ذلك بعد المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمأخذ هنا في هذا الحكم قوله تعالى وبشر الصابرين، ومر معنا بأن الثناء على الفاعل دليل على مشروعية الفعل، فهنا أثنى على الفاعل قال وبشر الصابرين، بل ورتب على الصبر ثلاثة أمور: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بمعنى أن الله عز وجل رتب على ذلك الثواب، وترتيب الثواب دلالة على مشروعية الفعل، إما أن يكون من الندب وإما أن يكون من الوجوب، لأنه لا ثواب إلا الثواب إنما يكون على ذلك. نعم. ثم قال وإن قلت، قال مصيبة أنه يثاب عليها وإن قلت، كما أشار إليه تنكير مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة، أتى بالنكرة، ما قال الذين إذا أصابتهم المصيبة إنما قال مصيبة وأتى بالنكرة، وهذا معلوم عند أهل البلاغة أن من أغراض التنكير هو التقليل، بمعنى أي مصيبة، وكما في الحديث الذي ذكر هنا انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي بين أصبعيه، الحبل الذي بين أصبعيه، فماذا قال سلم؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها قالوا هذه مصيبة، كما في الذي ذكر هنا فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مصيبة يا رسول الله، فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة. وروى يعني كما ذكر هو وروى في يعني روى في الدور المنثور شواهد أخرى على ذلك. والمصيبة التي حلت هنا هي مصيبة يعني يصبر عليها الإنسان، وهي من أقدار الله عز وجل، لأن المصائب كما لا يخفاكم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو عفوا الصبر على المصائب ينقسم إلى الصبر ينقسم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وهذا من أقدار الله أن تصيب الإنسان مصيبة وإن قلت، وإن قلت فإن الواجب عليه أن يقول هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا المصيبة أيها الإخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر مرحلة، ولكن المؤمن مطالب بما هو فوق ذلك، مطالب بأن يرضى عن هذه المصيبة، بل مطالب فوق ذلك بأن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فهل يكون هناك يعني داعي للشكر مع أنها مصيبة؟ نقول نعم، لأن مصيبة المؤمن هي كفارة، وما تزال المصائب في المؤمن حتى ترفع عنه جميع المصائب. نعم.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري وإسحاق، قال اللخمي ورد القرآن بإباحته بقوله فلا جناح عليه، وتضمنت الآية الندب بقوله من شعائر الله، وقوله ومن تطوع خيرا، قال ابن الفرس وفيه نظر حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة. وقال قوم قوله من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر، ولا دليل على سقوطه فيه في قوله فلا جناح عليه، لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها، وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقالت لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح على يطوف بهما. الحديث أخرجه الشيخان. وقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية الأجوب حيث قال إن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد والطبراني، استدل بتقديم.
يكفي هذا، هذه مسألة. هنا يتكلم المؤلف عن حكم السعي بين الصفا والمروة، فذكر ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالندب، وقول بالوجوب، وذكر أن مأخذ الإباحة قوله فلا جناح عليهما. ومر معنا في المقدمة التي أخذناها المقدمة الأصولية لهذا الكتاب أن لفظ الجناح الأصل فيه أنه من ألفاظ الإباحة، جعله العلماء من رتبة المباح لا جناح. وهذا الأمر رد عند العلماء لأنه ورد الدلالة على كونه إما مندوب وإما واجب، كما في قوله تعالى شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذه قرينة تدل على أنه ليس المراد به الإباحة. ولذلك قال ابن الفرس وفيه نظر حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة، فإذا جاءت الدليل الدالة على القرينة فإنه ينصرف يذهب الأمر الذي قيل أنه مباح، فتقدم القرينة الدالة على المشروعية. وكونه مندوبا يؤخذ من قوله شعائر الله، لأن شعائر الله أيها الإخوة عظيمة ولا يجوز التهاون بها. ومر معنا أيضا في المقدمة التي ذكرها الإمام السيوطي لهذا الكتاب أن تعظيم الفعل يدل على مشروعيته الدائرة بين الوجوب والندب، فهنا قال أنهم أن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا تعظيم لها، وهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا ولا يكون مباحا بحال على هذا الأمر. وأيضا رد المؤلف على من قال بأنه مباح كما فهمه عروة عندما قال بأنه مباح لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه ألا يطوف، فردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه لو أراد أنه لا جناح بمعنى لا الأمر على الإباحة لقال فلا جناح عليه ألا يطوف، ألا يطوف بهما. هذا هو لو أراد المولى سبحانه وتعالى أن يكون السعي من باب المباح، أن يقول ألا يطوف مو ألا يطوف، فرق بين ألا يطوف وألا يطوف، بل العلماء يقولون بأن اللا هنا زائدة بمعنى أن يطوف بهما. وردت قراءة شاذة عن ابن مسعود قال ألا يطوف بهما، ولكن العلماء ردوها لأنها مخالفة للقراءات السبعية المتواترة. إذن هذا قول من يقول بأنها على الندب، أخذ من قوله تعالى أولا من شعائر الله، وشعائر الله دائرة بين الوجوب والندب، فقالوا أقل درجات المشروعية هي الندب. وأخذوا أيضا من قوله تعالى ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا، وهذه أيضا مرت معنا في المقدمة بأن كلمة التطوع تدل على أن الأمر ليس إلزاما إنما فقط هو من باب التطوع والزيادة، فهذا الدليل على الإباحة أيضا. والقول الثالث القائل بأن السعي بين الصفا والمروة واجب، الصفا بينهما واجب، وهذا دل عليه تفسير الصحابة، فعائشة رضي الله عنها يقول لا حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فهذا هي تفسيرها لهذه الآية. ثم استدل المؤلف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية عندما قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، وكتب من ألفاظ الوجوب، وإن كان هذا الحديث فيه كلام بين العلماء. إذن هذا قول. والقول الثاني نعود إلى من شعائر الله، وقلنا أنها مترددة بين الندب وبين الوجوب، فقالوا بأن شعائر الله لا يجوز التهاون بها، وبذلك رفعوها من الندب إلى الوجوب. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف وذكر الأدلة عليها.
استدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به حيث قال أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم، وفي لفظ نبدأ رواه الترمذي، وفي لفظ ابدأ رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس
لا هذه مسألة، لو طاف الإنسان بين الصفا والمروة وبدأ بالمروة هل يعتد بهذا الشوط؟ العلماء يقولون لا يعتد به. لماذا؟ لأن الله عز وجل بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال نبدأ، وفي رواية ابدأوا أمر بالصفا أو ابدأوا بما بدأ به الله. وذكرنا في الدرس الماضي بأن هذه أصبحت قاعدة عند العلماء يستدلون بها، ولذلك الإمام الشافعي استدل بها في مسألة الوضوء وترتيب في أعضاء الوضوء، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بالواو. والأصل في الواو أنها لا تدل على الترتيب، ولكنه استدل بهذه الآية قد نبدأ بما بدأ به الله، فيأخذون بما ورد في النظم القرآني. فالقرآن بدأ بالصفا فقالوا الواجب إذن الصفا، ويؤيد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فلما طاف بين الصفا والمروة إنما بدأ بها بقوله وفعله. ولذلك هذه حجة قوية لمن قال بأنه لا يجوز البدء بالمروة. وإذا بدأ بالمروة فإن الشوط الأول يكون لاغيا وكأنه يستأنف من جديد.
قال ابن فرس: استدل بعموم الآية على صحة الطواف الراكب والمحدث.
نعم، قال بعموم الآية، والآية فيها أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والجملة الفعلية الأصل فيها عند العلماء أنها تنحل إلى نكرة، يعني كأنه يقول فلا جناح عليه طوافا بهما. والنكرة هنا في سياق الإثبات، والأصل أن النكرة في سياق الإثبات أنها مطلقة، والإطلاق يتكلم العلماء غالبا يقولون عن المطلق عموم لأن فيه وجه من العموم، وهذا مر معنا في قول تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالبقرة تعم أي بقرة على وجه الأرض من هذا الوجه، يعني لو ذبح أي بقرة على وجه الأرض فقد قام بما أمر به. وكذلك هنا الأصل أن الطواف إذا قلنا أنه مطلق، ومعنى الطواف هو الدوران حول البيت أو بالبيت، هذا هو مفهوم الطواف، وهذا يحصل بالطواف ولو كان بدون طهارة، أو يحصل لمن كان راكبا وغير راكب، ومن كان متطهرا وغير متطهر، عموما أو أخذا بإطلاق هذه الآية. فمن العلماء من استدل بهذه الآية على أنه لا يشترط الطهارة للصلاة ويجوز الطواف راكبا، ومن العلماء من لم يأخذ بهذا فلا يجوز الطهارة، فلا يجوز الطواف إلا على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطواف صلاة. وأيضا لا يجوز الطواف على العربة إلا لحاجة، وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم، لكن الشاهد هنا ما أخذ هذا القول الذي قال بجواز الطواف بدون طهارة، والمقصود بالطهارة هنا المقصود به الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر إن كان عليه حدث أصغر. نعم.